الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 24 فتح رب البرية وترخيص الحموية، الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدع على أهل السنة، يعني يضعون الألقاب للتحذير من أهل السنة وللتزهيد في دعوتهم. وانظروا إلى هذا الزمن المتأخر، كانوا يسمون أهل السنة في اليمن بالمقبليين، وربما سموهم بالمتشددين والمتزمتين، والآن يسموهم بالحجاورة، لقب لا يستقيم لفظا ولا معنى. فإن كان النسب إلى الحجور يكون الحجوريون، ومع ذلك الحجوري ليس له طريقة يدعو إليها، إنما يدعو إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يتسمى الإنسان بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجماعة، السنة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. فذنب عظيم ارتكب في نبز أهل السنة بالحجاورة، يتولى كبره من أطلقه، ويتولى إثمه من مشى عليه وحققه. والله عز وجل يقول: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني الذي ينابز بالألقاب فاسق بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فننصح بتقوى الله عز وجل والبعد عن نبز أهل السنة بألقاب السوء، أو كذلك بالألقاب المحذرة منهم ومن دعوتهم. فقد كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه بالصابئة، والصابئ الذي لا دين له. والحمد لله نحن أيضا يجب أن نحتسب مثل هذا الأذى، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا، هكذا يقول ابن الوزير رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يخلقهم ويرزقهم ثم يدعون له الصاحب والولد، إلا أن هذا من باب التنبيه أن لفظ الحجاورة وإطلاق هذا اللفظ على أهل السنة مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل والنسبة مخالفة حتى للغة والتصريف. فإن النسبة إلى الحجوري إلى حجور حجوري، وإلى الجماعة حجوريون. والله المستعان. قال رحمه الله: من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، لتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا الشيء كثيرا، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمائهم بفساد مع علمهم بفسادها. فهذا هو الحاصل من الحزبيين. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والروافض سموا أهل السنة نواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم من أحب أبا بكر وعمر أبغض عليا، وهذا غير صحيح، فإنه يجوز أن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة بدون البراءة من أحد منهم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداء لآل البيت، وهذا قول باطل، فإن أبا بكر يقول ارقبوا آل محمد، ارقبوا محمدا في آل بيته، ويقول لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وأهل السنة الجماعة يقولون نحن نوالي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ونرى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمنين حقين، حق القرابة وحق الإيمان. فحق القرابة يختص بهم، وحق الإيمان يشتركون مع بقية الصحابة فيه. إلا أنه لا يلزم من أن لهم حق القرابة أن يكونوا أفضل من غيرهم، فأكرمكم عند الله أتقاكم من حيث الإيمان. وأما النسب فنعم، نسب آل البيت أعلى الأنساب. قال والقدرية النفاه، قالوا أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاه. وفي المقابل المجبرة يسمون أهل السنة بأنهم نفاه، لأن أهل السنة يثبتون أن العبد فاعل والله عز وجل خالق. قال والمرجع المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجع. هذا قول باطل، فإن الاستثناء يكون على الكمال أو يكون على التبرك بذكر الله أو على عدم التزكية أو على الخاتمة وما يكون من شأنها. قال السفاريني ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشوة، هو ما لا خير فيه، ويسمونهم نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، لأنك عند أن تزرع تكون حول الأشجار نباتات صغيرة يجزونها ويذهبونها من أجل ألا تؤذي الشجرة. ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هم من الرعاء الذين لا خير فيهم. هذا كلام باطل، فالمنطق الجهل به لا يضر، والعلم به لا ينفع. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين، أي شيخ الإسلام: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. قال الباب 26 في الإسلام والإيمان: الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله تعالى ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال تعالى: هذا القول التصديق عند بعضهم، وإلا الأصل الإقرار. الأصل الإقرار، لأن الإقرار تصديق وزيادة. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القول بالجوارح. على هذا إجماع أهل السنة. والدليل على دخول هذه الأشياء كلها بالإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن والقدر خيره وشره. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، ولا بد فيها من اعتقاد القلب وإلا لم تكن نافعة. وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياة عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهم عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. الشاهد أن الإسلام يطلق على أعمال الجوارح عند قرنه مع الإيمان، وعند انفراد أحدهما عن الآخر كل واحد يدل على الأخرى. واستشهدوا بقول الله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي الذين أنجاهم الله، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي أنه وجد لوط وامرأته في الظاهر معه وهي مشركة منافقة. فهؤلاء يقول لهم: قل لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا حقيقة الإيمان الذي يثنى به عليكم، ولكن قولوا أسلمنا استسلمنا. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. أما أنه يصلح مؤمن بدون إسلام بالمرة هذا ما يكون، أو مسلم بدون إيمان بالمرة هذا لا يكون، لكن هذا من حيث مراتب الدين، أن الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، وإلا لا يمكن أن يكون في الدنيا مسلم إلا مؤمن، ولا يمكن أن يكون في الدنيا مؤمن إلا مسلم. لكن ما تأتي إلى واحد مثلا زاني، سارق، شارب خمر، مرتكب للمعاصي والسيئات ويجاهر بها، وتقول لهم هذا مؤمن، لأن كلمة الإيمان تدل على الثناء والمدح. لكن إذا كان في باب الأحكام يكون هذا مؤمن كامل الإيمان، وهذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه والعكس. وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما دون الآخر. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: على أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتية بالأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. يذكرون أنه رجع عن القول بعدم النقص. مالك يقول: الزيادة جاءت بها الأدلة، والنقص لم يأتي بها الأدلة، لكن يقولون رجع عن هذه الفتوى، فصار محل إجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وينقص بالمعصية. وخالف في هذا الأصل طائفتان: الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. هذا قول غير صحيح، حتى رد الناس على الطحاوي قوله وأهله في أصله سواء، فإنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما من حيث التصديق، من حيث اليقين، من حيث العلم. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. قالوا: العشرة إذا نقص منها واحد لم تعد عشرة، وهذا من جهلهم، وإلا العشرة إذا نقص منها واحد تكون عشرة إلا واحد، ماذا عشرة إلا اثنين، وهكذا، فيبقى مسمى العشرة داخل فيها. فهكذا الإيمان إذا نقص يبقى حكم المؤمن. وسبحان الله، اتفق المعتزلة والمرجئة جميعا على القول بعدم الزيادة والنقصان، لكن اختلفوا. المرجئة عندهم: افعل ما شئت من الآثام أنت كامل الإيمان. والخوارج عندهم: فعل الكبيرة يسلبك الإيمان. فاتحدوا في المقدمة واختلفوا في النتيجة. فهمتم؟ الآن أهل السنة يقولون بالزيادة والنقصان، وجميع أهل البدع في هذا الباب يقولون بعدم الزيادة والنقصان، لكن النتيجة المرجئة الزاني السارق عندهم كامل الإيمان، والخوارج الزاني السارق عندهم خارج كافر. إلا أن المعتزلة أيضا خالفوا الخوارج في الحكم الدنيوي، فالمعتزلة عندهم فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، لكن في الآخرة يخلد في النار، فوافقوا الخوارج في الحكم الأخروي وخالفوهم في الحكم الدنيوي. قال: وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل، أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، وأما العقل فنقول للمرجع قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان، وهذه المسألة تسمى بماذا؟ دخول الأعمال في مسمى الإيمان، الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان إلى غير ذلك. وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة. انظر إلى موسى لما قال الله له بأن بني إسرائيل عبدوا العجل ما ألقى الألواح، لكن لما رجعوا رآهم يصلون للعجل ألقى الألواح وكسرها، ليس الخبر كالمعاينة. فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول: كيف يصح العاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرمه الله عليه، غير أنه لم يأتي ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟ لا يستوون بلا شك. حتى عند الناس يقول: ما شاء الله، هذا يا جماعة عنده إيمان زايد، يصلي الفجر في جماعة ويتصدق. وأما الوعيدية فنقول لهم: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، لأنه لو كان خارج من الإيمان ما كان هناك عفو وصفح، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ولا كانت هناك حدود، القاذف يجلد والزاني البكر يجلد، لكان القتل حقا عليهم جميعا. فإن تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل محرم الله ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ ونقول ثانيا: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن يحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ ففاعل الكبيرة ظالم لنفسه. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فسماهم كلهم أهل الإيمان، كلهم من أهل الإيمان. قال: فصلا، ولزيادة الإيمان أسباب، منها معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. اثنين: النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكم البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. ثلاثة: فعل الطاعات، الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الأوسط. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، يعني صلاة الفجر أفضل من سنة الفجر، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أنه يزيد بزيادته. أربعة: ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، قوله خوفا من الله لأن بعضهم يتركها لأنه ما وصل إليها فما يزداد إيمانه، يبقى يفكر فيها، لكن الإنسان يتركها لله يقوى إيمانه. وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. وأما نقص الإيمان فله أسباب، منها: واحد: الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، نسوا الله فنسيهم، والجاهل بكتاب الله وسنة رسوله جاهل بنفسه. 2- الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته واستيلاء الشهوات والشبهات عليه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من الفكرة والدعاء والاستغفار. 3- فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها وضعفها، فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال المحترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني، وزنا الشاب كما في الحديث 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر لقل الداعي ترك المعصية فيهما. 4- ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص بها والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه هو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه هو ترك الواجب لعذر شرعي وحسي، وترك المستحب ترك الواجب لعذر كترك الحائض للصلاة، وترك المستحب فالأول كترك المرأة للصلاة أيام الحيض، والثاني كترك الصلاة صلاة الضحى والله أعلم. فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيه على 3 أقوال، يعني اختلف الناس من حيثهم، أما أهل السنة اتفقوا عليه. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، ومأخذ هذا القول يعني السبب في منعهم من هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا، بل كانوا يمنعون زواج الشافعية من الحنفي والحنفية من الشافعي بدعوى أن الشافعية كفار، لأن الشافعية في الأصل كانوا أهل السنة يستثنون في الإيمان. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهو عكس القول الأول، وهذا القول له مأخذان. الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد له شهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. دخل رجل على ابن مسعود فقال أنا مؤمن، قال قل أنا في الجنة، قال لا أستطيع، قال كما استثنيت في الأولى كما استثنيت في الأخيرة استثني في الأولى، فأنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التبرك، من باب عدم الجزم، من باب عدم التزكية، لا من باب الشك. القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. قال ابن مهدي ترك الاستثناء أصل الإرجاء، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه يعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، استثنى الله وهو يعلم أنهم داخلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه لاحق بهم يقينا، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لابد من التفصيل السابق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 8 من ذي القعدة سنة 80 و300 ألف بعد الهجرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا زمن قديم ألفها الشيخ رحمه الله، ولهذا نفع الله بها نفعا عظيما. بهذا نكون في هذا اليوم الثاني من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف قد انتهينا من تدريس هذا الكتاب والتعليق عليه تعليقا مختصرا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وأنا أنصح بالعودة إليه كثيرا عند تدريس قواعد الأسماء والصفات، وهكذا مختصر ما يتعلق بالإيمان، ومختصر ما يتعلق ببعض الصفات التي ذكرها المصنف كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة السمع، مع أن بعض الأمور للمتوسع يحتاج إلى أكثر من هذا الكتاب، لكن هذا فيه أصول اعتقاد أهل السنة في مثل هذه المذكورات. وإلا فمن أراد التوسع يرجع إلى مثل اختصر الصواعق المرسلة، وهكذا إلى كلام شيخ الإسلام، وإلى الكتب المطولة والمختصرة في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.